ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم، شر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم زلنا مع كتاب الذكر من كتاب فقه السنة، وكنا في المرة السابقة قد انتهينا عن أدب الذكر، أدب الذكر، وتوقفنا عند باب استحباب الاجتماع في مجالس الذكر، استحباب الاجتماع في مجالس الذكر، وأورد فيه الشيخ عدة أحاديث نقرأها ثم نتكلم على هذه المسألة. أورد فيها حديث عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال: حلق الذكر، فإن لله تعالى سيارات، أي ملائكة سيارة، فإن لله تعالى سيارات من الملائكة يطلبون حلق الذكر، فإذا أتوا عليهم حفوا بهم. وأورد أيضا حديث الإمام مسلم عن معاوية أنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على حلقة من أصحابه فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن به علينا. قال: الله ما أجلسكم إلا ذلك، يعني يستحلفون. قالوا: الله ما أجلسنا إلا ذاك. قال أنا إني لم أستحلفكم تهمة لكم، لأن حينما يقسم إنسان على إنسان أو يستحلفه لا يكون ضرورة لتهمة، يعني طلب مزيد التأكيد لا يعتبر تهمة لصاحبه، ولكنه أتاني جبريل فأخبرني أن الله تعالى يبارك بكم الملائكة. طبعا حديث الحذف، يعني الحديث الحذف، المعاوية قال: مثل ما قلت لكم أو مثل ما فعلت معكم خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. واضح أن هذا الجزء سقط من الحديث، فنستكمل الآن أن قرأت الحديث تاما، وهذا الحديث من صحيح مسلم شريف. وروى أيضا عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما أنهما شهد على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لا يقعد قوم يذكرون الله تعالى إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده الحديث أو هذه الأحاديث وغيرها تحتوي على عدة أمور. أولا تحتوي على استحباب الذكر، وتحتوي على استحباب الاستعانة بمن يذكرك أو بمن يعينك على ذكر الله عز وجل. وفي الأحاديث هيئة معينة لمثل هذا الذكر، وكذلك في هذه الأحاديث وغيرها أن الله عز وجل يحب هذه الهيئة، حتى أن حديث صحيح البخاري حتى أن الملائكة تقول فيهم فلان ليس منهم، أو كان أتى إلى شيء إلى غير ذلك يقول هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، يعني حتى أن المغفرة عندهم من بركة هذا المجلس حتى لمن جاء لا لغرض الذكر ولكن لحاجة أخرى، فمجرد جلوسه معهم عمته الرحمة التي تنزلت عليهم. وهذه الأحاديث فيها إشكال، أو فيها أنها توهم بظاهرها أن هذه الهيئة كما نفهمها نحن أو كما يفهم من ظاهر حالها أنه يستحب التحلق في المسجد أو في غيره والذكر بصوت عالي، خصوصا في الأحاديث الأخرى حديث البخاري وغيره قال ماذا يقولون؟ قال يحمدونك ويكبرونك ويهللونك. فنص في الحديث على ماذا يقولون. صحيح في الحديث قال ويسألونك أن تعيدهم من النار وأن تدخلهم من الجنة، لكن على الأقل في الأحاديث وردت التسمية بهذه. أهل العلم قاصدة، أي جمهور أهل العلم كما سوف يأتي من كلامهم، ذهبوا إلى أن هذه الهيئة التي تبدو بدأ في بدء الإنسان هيئة غير شرعية، يعني أن يجتمع القوم فيذكرون الله بصوت عالي ويتصايحون أو يقطعون من أصواتهم. قالوا هذه الهيئة غير مشروعة. أما المشروع فهو اجتماعهم على تلاوة كتاب الله، قالوا هذا مستحب باستثناء الإمام مالك، يعني إن هذه الصورة أيضا عنده غير مستحبة، لكن وردت في الحديث. وقالوا أيضا المراد بهذه الحلق أو مجالس الذكر التي وردت هي مجالس العلم، هي مجالس العلم، وأن الذكر لا يكون إلا عن إصرار، وأن الذكر لا يكون إلا عن إصرار إلا إذا ورد الدليل على رفع الصوت، مثل التلبية في الحج كما تعلمون، لأن التلبية سنة التلبية رفع الصوت، وكذلك ما ورد من أحاديث لأنهم كانوا يرفعون أصواتهم بالتكبير عقب الصلوات كما ثبت في صحيح مسلم وغيره. العيد كما ورد في الآثار أنهم كانوا يكبرون في أثناء ذهابهم إلى الأحياء، ونتكلم عن المرفوع، يعني لم يثبت في المرفوع تكبير أن صلى الله عليه وسلم كان يكبر بصوت عال في الذهاب إلى المسجد أو في الذهاب إلى مكان المصلى، لكن ثبتت بذلك الآثار. المهم مما نحن فيه ان اهل العلم قاطبة وحتى هذا الامام الطبري وغيره يذهبون الى ان الاجتماع على الذكر بصوت عالي هو امر غير مشروع وان هذا ليس من فعل السلف رغم ما ورد من هذه الاحاديث التي توهم بظاهرها ان هذه الصورة مشروعة. استدل اهل العلم على قول هذا الذي اول به الاحاديث اي تركوها عن ظاهرها لعدة اشياء جعلتهم يصرفون الحديث عن ظاهره. انتم تعلمون ان الحديث اي ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم او ما ورد في كتاب الله يجوز صرفه عن ظاهره بشرط ان يرد دليل يدل على ان ظاهر الايه او الحديث غير مراد. والامر معلوم لمن مارس الفقه او معلوم لمن استمع الى اي احد ان هذا امر يعني يغني اشتهاره عن حكايه الدليل عليه. ففي مسالتنا هذه قالوا ظاهر هذه الاحاديث غير مراد بل ثبت عن عبد الله بن مسعود وغيره انه انكر مثل هذه الهيئه ومثل هذا الاجتماع استدل اهل العلم على ذلك بعده ادله. اول هذه الادله هو ما بوب به الامام البخاري صحيح البخاري ونفس البخاري ما دور به الامام البخاري في كتاب الجهاد باب رقم 131 باب ما يكره من رفع الصوت في التكبير وأورد فيه الحديث كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فكنا إذا أشرفنا على واد هللنا. تعلمون أن السفر سنة السفر إذا صعد عاليا كبر وإذا نزل واديا هلل أي أو سبح الاثنين واحد هلل أو سبح يعني قال سبحان الله أو لا إله إلا الله وإذا صعد كبر. طبعا قالوا العلة في كونه يكبر حين الصعود يتذكر الإنسان أن الله عز وجل أكبر من كل شيء حتى يتذكر أن الله عز وجل أكبر من كل شيء من إنسان وجماد وجبل وسهل وغير. وإذا نزل الله سبحانه وتعالى عن الذنوب سبحانه وتعالى أو عن النقص الموجود في مثل هذا المنزل أو السهل أو هذا الطريق المنخفض أو الواحد. المهم يقول فكنا إذا أشرفنا على واد هللنا وكبرنا ارتفعت أصواتنا وفي طرق الحديث أنه كان يرفع صوته بقوله الله أكبر حينما كان يصعد مرتفعا. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا أيها الناس اربعوا أي ارفقوا اربعوا بكسر الهمزة وفتح الباء على أنفسكم يعني ترفقوا بأنفسكم كما قال لأنجشة رويلة أنجشة يعني رفقا بالقوارير يعني ترفق بهم
فإنكم لا تزعمون أصما ولا غائبا إنه معكم إنه سميع قريب إنه معكم إنه سميع قريب تبارك اسمه وتعالى جده وتعالى جده. انتهى الحديث أو انتهى المراد من الحديث. وقال يا أيها الناس ارجعوا على أنفسكم ارجعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصما ولا غائبا إنه معكم سميع قريب تبارك اسمه وتعالى جده. بوب عليه البخاري باب ما يكره من رفع الصوت في التكبير ونقل الحافظ كلام الإمام الطبري قال فيه كراهية رفع الصوت بالدعاء والذكر وبه قال عامة السلف من الصحابة والتابعين وأورد نفس الحديث الإمام مسلم في صحيحه. أيضا وبوّل عليه الإمام النووي في شرحه باب استحباب خفض الصوت بالذكر لم يقل تكبيرا لا إنما إيه عمّم لم يقل بالاقتصار الذي اقتصر عليه الإمام البخاري بل عمّم كما عمّم الإمام الطبري إلا في المواضع التي ورد الشرع برفعه فيها أي برفع الصوت فيها كالتلبية وغيرها وأورد نفس الحديث قال ففيه النسب إلى خفض الصوت بالذكر إذا لم تدعو حاجة إلى رفعه وبيحفظ طبعا لأن معلوم أن الإمام الشافعي قال في حديث ابن عباس ما كنا نعلم انتهاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير أو كان رفع الصوت بالذكر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عقب الصلوات. الإمام الشافعي قال هذا حيث التعليم يعني يفعل هذا للتعليم ويقول إلا أن تدعو الحاجة أن يعلم الناس. ومعلوم هذا حدث كثير من الصحابة ومن بعدهم فكان عمر يجهر بدعاء الاستفتاح وكان ابن عباس يقرأ سورة الفاتحة جهرا في الجنازة حتى يعلمهم هذا الأمر وهذا أمر معلوم حتى يعلم الناس. يقول بالذكر إذا لم تدعو حاجة إلى رفعه فإنه إذا خفضه كان أبلغ في توخيره وتعظيمه فإن دعت حاجة إلى الرفع رفع كما جاءت به أحاديث الشاهد هنا من الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهاهم عن هذا قال فإنكم لا تدعون أصما ولا غائبا. ومنه ما فهم الإمام البخاري ومنه ما فهمه الطبري ومنه ما فهمه الإمام النووي فيما أورده الإمام مسلم في صحيحه. لكن هذا الحديث يساعد على ما يريدون يعني هل الحديث ده دليل على أننا نقول أن رفع الصوت بالتكبير لا يكون مشروعا أي أنه مكروه؟ في الحقيقة الحديث يدل على ذلك. ليه؟ لأنه صلى الله عليه وآله وسلم أمرهم بعدم رفع الصوت وهذا أمر إما للوجود وإما للنفس فلو قلنا على أقل التقديرات أنه للنفس فلا يمكن أن نقول يندب أن لا يرفع صوته بالتكبير والذكر والدعاء. وفي الأحاديث اللي احنا عرفناها من قبل يقول إيه يندب رفع الصوت بالذكر والتكبير والدعاء. ينفع اثنين؟ ينفع. قلنا نقول هذا يندب وهذا يكره أو نقول إيه العكس. لكن لا يمكن أن نقول هذه الأحاديث يؤخذ منها أن خفض الصوت ندب في الصوت العمل المستحب. وبعدين نجي الأحاديث اللي يفعل خلق الذكر اللي مر به نقول وهذه الأحاديث يفهم منها أن رفع الصوت بالتكبير أيضا مندوب إليه. لكن طبعا لا يستقي هذا مع ذلك فثبت أن الحديث في محله وأن الحديث يثبت استحباب خفض الصوت حالة ذكر لما نكمل بيت الأدلة هنقول ليه غلبنا هذا على هذا. يعني ممكن واحد يقول طب ما نغلب الثاني، يعني نغلب الأحاديث في أخلاق الذكر ونقول الأحاديث دي من أولها أو الآية دي من أولها، لكن في النهاية نقول ليه غلبنا هذا على هذا. إذا هنا الحديث نهاهم فيه صلى الله عليه وآله وسلم أن يرفعوا أصواتهم، فقال فإنكم لا تدعون أصما ولا غائبا. كيف أن يكون؟ هل هو دعا؟ فهو الصحابي كان يقول كنا إذا أشرفنا على والي هللنا وكبرنا. هم كانوا يجادلون؟ ما كانوا يجادلون، لكن كانوا يذكرون، كانوا يقولون الله أكبر أو لا إله إلا الله أو سبحان الله سواء في الصعود أو في الهبوط أو غير ذلك. ولكن أين الدعاء في هذا؟ في الحقيقة الذكر نفسه يسمى دعاء، وأعلى أنواع الدعاء هو الذكر. القرآن أبحث عنه السنة قال إيه؟ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، صح؟ فسميت هذه دعوة، ودعا بمعنى أنه طلب. هل هو طلب شيء؟ هو مجرد أنه أثنى وأقر بتقصيره. ففي الحقيقة هذا من أعلى أنواع الدعاء، ويشهد لهذا أيضا حديث الكرب، حديث صحيح حديث البخاري هيأتي إن شاء الله بتفصيله. إذا نزل به كرب أي كربة يقول لا إله إلا أنت الحليم الكريم، لا إله إلا أنت رب العرش العظيم، لا إله إلا أنت رب السماوات السبع ورب العرش، إلى آخر الحديث كله ما هو إلا ثناء على الله. بينما الحديث صدر بقوله دعاء الكرب، أي إذا نزل للعبد كربا فليدعو فليقل. فالدعاء يطلق أيضا على الذكر، فقوله صلى الله عليه وآله وسلم فإنكم لا تدعون أصما ولا غائبا يدخل فيه ما كان يقوله، ويدخل فيه أيضا حقيقة الدعاء الذي هو الطلب، أي يشمل هذا ويشمل هذا، يشمل هذا في عدم رفع الصوت ويشمل هذا أيضا في عدم رفع الصوت. هذا أولا. ثانيا الحديث ورد على ذكر معين وهو التسبيح والتكبير والتهليل، لكن في الحقيقة صلى الله عليه وآله وسلم قال قولا عاما. ولذلك تجد أن أهل العلم منهم الصبر ومنهم الإمام النووي يعمم هذا في كل الذكر ولم يقتصر على ما قاله الإمام البخاري. الإمام البخاري قال لا ما يكره من رفع الصوت في الإيه؟ بالتكبير. بالتكبير في الحقيقة هو صلى الله عليه وسلم عمم يعني عمم بكلامه ولم يخص أو لم يقصر هذا النهي على كون تكبيرا أو تسبيحا أو على ما يقول له، بل عمم هذا الأمر. فلذلك ثبت الأمر كما نقل الإمام الطبري أو كما قال النووي رحمة الله عليه، لأن هذا الحديث دليل على إيه؟ على أن أقل الأحوال أن خفض الصوت بالذكر والدعاء وأمر مندوب إليه. الدليل الثاني لما ذهب إليه الجمهور هو قول الله تعالى: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال. في الآية دليل واضح طبعا أو نص واضح على أن الذكر لا يكون إلا بالإكثار: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة. يبقى إذا الآية هذه هي تعتبر أصل عندهم في كون كل ما يسمى ذكرا، ونحن قلنا أن الذكر يشمل كل شيء، يشمل الدعاء ويشمل ما كان ذكرا مخالفا من غير ذلك، تدل على أن كل ما كان هذا سبيله كان سبيله الإخبار، أي أن العبد يسر به في نفسه ولا يجهر بهذا الكلام وأيضا استدل أهل العلم بالحديث الصحيح حينما خرج عليهم صلى الله عليه وآله وسلم ووجدهم يرفعون أصواتهم بقراءة القرآن، فنهاهم عن ذلك وقال: ألا إن كلكم ينادي ربه فلا يشوشن أحد منكم على أخيه. إذا هنا نهاهم حيث كانوا يقرؤون القرآن بأصوات عالية، يبقى ده داخل أيضا في الذكر. يبقى حيث يقرؤون القرآن نهوا عن رفع أصواتهم، وحيث كانوا يكبرون يسبحون ويهللون نهوا عن رفع أصواتهم، ونهوا نهيا عاما عن رفع أصواتهم إما بقول واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة، وإما بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: فإنكم لا تدعون أصما ولا غائبا، إنه معكم سميع، إنه سميع قريب، تبارك اسمه وتعالى جده. حديث البخاري. إذا هذه الأدلة تدل على استحباب خفض الصوت أقل ما فيها وعلى كراهية رفع الصوت. واستدل أيضا بما ثبت في صحيح الإمام البخاري من مسلم من قول ابن عباس: كان رفع الصوت للذكر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عقد الصلوات المفروضة. فالحديث له روايات متعددة، ومنها قوله في رواية أخرى: كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم برفع صوته بالتكبير الحديث الشاهد منها هنا أن ابن عباس يفرح أن رفع الصوت بالتكبير على عهدي أو بالذكر على عهدي كان موضوعه في عقد الصلوات ولم يكن ثمة هناك رفع صوت بالذكر إلا في مثل هذا الموضع طبعا حديث ابن عباس له تفصيل في نوع الذكر اللي كان بيقوله، هل الذكر ده مشروع رفع الصوت فيه لمن بعدهم ام ان هذا كان للتعليل. لكن يهمنا ان ابن عباس يقصد رفع الصوت على عقد الصلوات المفروضه، وانه كان يعرف من قضاء صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم برفع صوته بالتكبير. هذا ايضا مما استدل به اهل العلم، حتى ان الشافعي واهل العلم ذهبوا يعتذرون او ذهبوا يؤولون هذا الحديث حديث ابن عباس. فالشافعي في مقولته يقول هذا للتعليم، واخرون يقولون لا، بل هو من المواضع المستثناء، وبناء على ذلك قال ان رفع الصوت للتكبير هو من السنه. أيا كان كلام الإمام هو الصحيح أو كلام غيره هو الصحيح، إلا أن الحديث شاهد إلى أن هذا موضع فريد لرفع الصوت، ويشهد للأصل الذي نحن بصدر تأصيله، وهو أن الأصل في الذكر والدعاء هو خفض الصوت وعدم الجهر للصوت. ف فلا يمكن أن تكون هذه الأدلة صحيحة وهي كما ترون صحيحة وتلتقي مع ما يؤخذ من ظاهر هذا الحديث. ويشهد لهذا الأصل أيضا أي أن الأصل في الذكر هو حفظ الصوت وعدم رفع الصوت يشهد له أيضا هو ما اعتمد عليه أهل العلم من قولهم أن هذا الأمر لو كان خيرا لثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه فعله أو لثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه علمه أصحابه أو لثبت عنه أو لثبت عنهم رضي الله عنهم أنهم فعلوا مثل ذلك. يعني لو كان الحديث يفهم الحمد لله لو كان الحديث يفهم على ظاهر هذا أن حلق الذكر هذه جائزة مع رفع الصوت بالتكبير بهذه الطريقة لو كان هذا خيرا لسبقونا إليه أي لفعله صلى الله عليه وآله وسلم. ربما يقول شخص كم من عمل تركه صلى الله عليه وآله وسلم واعتذر عنه أهل العلم صح لأنت ممكن تدور في مواطن كثيرة نحن نقول فيها باستحباب أهل العلم نقول فيها باستحباب ولم تثبت عنه صلى الله عليه وسلم. خذ مثال أقرب هذه الأمثلة ما وردت في صلاة الضحى لن تجد عنه أنه صلى الله عليه وسلم صلى الضحى حتى أن عائشة تنفي هذا البتة تنفي هذا البتة وما حدش يقول حديث المهاجر أنه صلى 8 ركعات لأن من ينفي صلاة الضحى يقول هذه سنة الفتح يعني يقول سنة الفاتحين أن يصلوا مثل هذه الصلاة لكن هو لم يثبت عنه أنه اعتاد أو أنه صلى هذه الصلاة صلاة الضحى خالصة من أي شائبة أي لا يوجد عليها اعتراض. ومع ذلك فالصحيح أن صلاة الضحى مستحبة ولولا الإجماع لكانت واجبة لما يتبادر من ظاهر الأحاديث التي وردت في صلاة الضحى. لكن المهم اللي احنا يهمنا قد يعتذر الإنسان بمثل هذا يقول وكم من عمل كان مشروعا مستحبا ومع ذلك لم يفعله صلى الله عليه وسلم في قيام الليل في رمضان لم يفعله صلى الله عليه وسلم إلا في ليالي معدودة ثم اعتذر صلى الله عليه وسلم بعد ذلك خشية أن يكتب عليه. فأقول هذا برضو أيضا تركه لعلمة لكن لو كان هذا صحيح لظهر في أصحابه لأن في أصحابه بعد ذلك ظهرت كل هذه الأعمال ظهرت المحافظة على صلاة الضحى حتى أن عائشة تقول لو نشر لي أبوي يعني أباه وأمه لو نشر لهما لو نشر لها ما تركت صلاة الضحى وهي بتحكي أنه صلى الله عليه وسلم لم يشرحهما البث رضي الله عنه. ولا ظهر أيضا فيهم كما ظهر أمر قيام الليل والمحافظة عليه في رمضان وجعل الإمام راشد للناس يصلي بهم صلاة التراويح. فلو كان هذا صحيحا أي لو كان صلى الله عليه وسلم لم يفعل هذه الحلقة خشية أن يفهم الناس أنها مفروضة عليهم لظهر هذا العمل في من بعد من الصحابة والتابعين. لكن الثابت كما تعلمون من أثر ابن مسعود أنه أنكر عليهم مثل هذه الفعلة وقال إنكم أصحاب ضلالة وأنكر عليهم هذا الأمر أشد الإنكار مع أنهم لم يكونوا يرفعون أصواتهم بل كانوا يفعلون أقل من ذلك أقل من هذا الفعل بكثير. فإذا كونه صلى الله عليه وآله وسلم هو القدوة وهو الحريص على أن يكون أسبق الأمة إلى ربه سبحانه وتعالى حتى أنه يقول ألا إني أخشاكم لله وأتقاكم له الا اني اعلمكم بالله واتقاكم له، صلى الله عليه واله وسلم. قالها غضبا حينما قال عن الصحابه انه قد ترك امر كذا وكذا لانه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر، فانكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم هذه المقوله وقال قولته هذه. فهو صلى الله عليه واله وسلم في الغايه العليا من كل عمل صالح يقرب الى الجنه ويباعد عن النار. وكذلك اصحابه هم القدوه في كل عمل صالح، فاذا ثبت انهم كانوا هم احرص الناس، واذا ثبت انهم كانوا هم اقرب الناس، واذا ثبت ان القران والسنه قد زكى هذا الجيل تزكيه معلومه للجميع، ومع ذلك لم يفعلوا هذا. ومع ذلك لم يفعلوه، يبقى وجود الدافع موجود، الدافع الى فعل مثل هذه الحلقات حيث الذكر موجوده وهو الحرص الشديد. وهل يوجد مانع يمنعهم؟ لم يكن هناك مانع يمنعهم، بل كانوا يفعلون ما هو اكثر من هذا واشق من هذا، ومع ذلك لم يفعلوا، ومع ذلك لم يفعل صلى الله عليه وسلم. دل ذلك على ان هذا العمل غير مشروع، دل هذا على ان هذا العمل غير مشروع. وهذه هي القاعده التي تسمى عند اهل العلم وجود المقتضى، وجود المقتضى يعني وجود الدافع للفعل، وجود الدافع للفعل تقولون وجود المقتضى وزوال المانع، وزوال المانع يعني اذا وجد المقتضى اي الحاسب عن الفعل، وزال المانع يعني لا يوجد ثمة مانع يمنعه مثل هذا، ومع هذا لم يفعل، لم يفعل، دل هذا على أن الفعل غير شرعي. يعني وجود المقتضى، وجود الحاكم والدافع، في حاكم وفي دافع، نعم نعم، منه صلى الله عليه وسلم المعلوم في مكانته ومن صحابته، نعم، لكونه مخير للأمة، ومن تابعيه، نعم، لكونه مخير للقرون. يبقى إذا المقتضى موجود، الحافز موجود، الدافع موجود، وهو حرصهم على إيه؟ على فعل كل ما فيه خير. طب في مانع؟ لا، لم يوجد مانع. إن قلنا أنه كان المانع موجود في عصره صلى الله عليه وسلم خشية أن تفرض عليه، لا يمكن ان يقال مثل هذا المانع في عصر صحابته او عصر تابعيهم او من بعدهم. يبقى اذا هنا المانع ايضا غير موجود، يعني لا يوجد مانع، ومع ذلك لم يفعله، او مع ذلك لم يفعلوه، يدل ذلك على ان هذا الفعل غير صحيح، وبالتالي يدل على ان هذا الفهم غير صحيح للحديث. دي قاعده، دي القاعده التي تسمى بوجود المقتضى وزوال المانع. اذا وجد المقتضى وزال المانع ومع ذلك لم يفعل، دل على ان هذا العمل غير صحيح. فذاك الاخر دليل يدل على ان هذه الاحاديث التي فهمت من ظاهرها استحباب التحلق ورفع الصوت للذكر ورفع الصوت للدعاء ان هذا ليس من سنته صلى الله عليه واله وسلم، فثبت هذا ان من عموم الايات او الايات تثبت استحباب او الامر بالاصرار، او من الاحاديث التي ثبتت في وقائع خاصه وانهاها صلى الله عليه وسلم عن رفع الصوت، إما في بعضها للتشويش، وإما في بعضها لقول أنكم لا تدعون أصما ولا غائبا بل تدعون سميعا بصيرا، إما هذا وإما هذا وإما هذا.
ثبت أن الأخذ بظاهر هذه الأحاديث غير صحيح كما قاله الإمام الطبري. ليش نغلبنا هذه الأحاديث أو هذه الوقائع وظاهر الآية التي تلوناها وغيرها على ما فهم؟ غلبنا هذا على هذا أولا لأن إذا الفهم العملي اللي كان موجود في عصر صلى الله عليه وسلم وهو أيضا الفهم العملي الذي كان موجود في عصر الصحابة وهو أيضا الذي ذهب إليه جمهور السلف كما حكى الإمام الطبري وكما بوغ عليه الإمام البخاري وكما أورد هذا الحديث الإمام مسلم وبوغ عليه الإمام النووي ما قد سمعت. أما حدث هذه النتيجة يعني نقول الأصل أن يرفع صوته تجد الأمر عسير جدا أن تؤول كل هذه الأدلة أي الأدلة التي ذهب إليها جمهور أهل العلم. طيب هذا بالنسبة لما ذكره الشيخ إحداث الاجتماع في مجالس الذكر قلنا أن هذه الأحاديث لا تفهم على ما قد ورد. يقول بعد ذلك باب فضل من قال لا إله إلا الله مخلصا عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ما قال عبد لا إله إلا الله مخلصا إلا فتحت له أبواب السماء حتى يقضي إلى العرش ما اجتنبت الكبائر. وعنه أنه قال جددوا إيمانكم. قيل يا رسول الله وكيف نجدد إيماننا؟ قال أكثر من قول لا إله إلا الله. وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الذكر لا إله إلا الله وأفضل الدعاء الحمد لله. طبعا ليه الدعاء يكون الحمد لله مع ما ليس فيه صلاة؟ هذه الأحاديث أو ما أراد الشيخ من هذه الأحاديث لا غبار عليها. لكن بقيت هنا مسألة وهو أن جاء استحباب قول لا إله إلا الله أن من كان آخر الكلام لا إله إلا الله دخل الجنة كما شرحنا من قبل ونبهنا من قبل في كتاب أحكام الجنائز. أنتم تعلمون أن آخر كلامه صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول إيه؟ كان يقول في الرفيق الأعلى في الرفيق الأعلى صلى الله عليه وآله وسلم كما حكت عنه عائشة عن البخاري وغيره. وهذا يدلك على أن استحباب قول لا إله إلا الله أو على أن تكون آخر كلام العبد آخر كلام العبد قبل مماته ليس المراد نفس هذه الألفاظ بنفس هذه الكلمات بل المراد مثل هذه الألفاظ وما في معناها كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم. يبقى حديث أن من كان آخر كلام لا إله إلا الله دخل الجنة هذا الحديث على ظاهره وهذه نعمة يمن الله بها على من يشاء من عباده. وكما تعلمون أن هذه المقولة أو هذه النعمة يكرم الله بها العبد الذي كان قلبه مؤهلا لمثل ذلك. لا نقول معنى ذلك أنها أن هذه النعمة لا تنال إلا صنف معين من الناس. لا نقول هذا لا نحجر رحمة الله سبحانه وتعالى لا نحجر رحمة الله سبحانه وتعالى على الناس. هذه رحمة وهذه أحاديث عامة لأن بعض أهل العلم مثل الإمام القرطبي استشكل مثل هذا قال هل هذا يستوي مع من كان طول حياته مطيعا مقبلا مع الله سبحانه وتعالى يستوي مع من ليس ذلك على هذه الهيئة ثم يفهم أنه إن قال هذه الكلمة لا إله إلا الله دخل الجنة؟ نعم هذا ليس فيه استشكال بل هذه توسعة ورحمة من الله سبحانه وتعالى
لكن لا أحد يعلم الغيب، ولا ينبغي لأحد أن يتكل على واسع رحمة ربه سبحانه وتعالى. وكذلك هذه النعمة أيضا لا تنال إلا من كان مهيئا مقبلا على ذلك، حتى ولو كان ظاهره غير ذلك. أنتم تعلمون أن الأحاديث الصحيحة جاءت كلها تحذر من فتنة الدجال. هذا الكلام قد لفتنا له الأنظار من قبل، حتى أنه صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ما من نبي إلا وقد حذر قومه من الدجال. مع كوني صلى الله عليه وآله وسلم قال أمارات وعلامات تجعل على الأقل وجود الدجال في حياته أو في حياة أصحابه أمرا يكاد يكون أو يقطع بكونه مستمع. صح؟ فأحنا نعلم علامات الدجال أساسا أو علامات خروج الدجال إلى في عصر الصحابة وعصر صلى الله عليه وسلم، كل هذا كان مستبعدا، وبعده أيضا كان مستبعدا، حتى في يومنا هذا لم تأتي مثل هذه العلامات، يعني لم يأتي المهدي ولم يأتي هذه العلامات التي تسبقه. ومع ذلك يحذر صلى الله عليه وآله وسلم من فتنة الدجال، بل يقول لأن الأنبياء الذين سبقوه رغم شبه الأمر هو بعيد جدا كانوا يحذرون من فتنته. ليه؟ لأن هناك عبادة تقوم بالقلب، هناك عبادة ينبغي أن تقوم بقلب الإنسان، وهو أن يوطن قلبه وأن يوطن جوارحه عن البعد عن كل الفتن ظاهرها وباطنها. ويترتب على ذلك عبادة هي الدعاء، أن يدعو الله عز وجل دائما أن يباعد بينه وبين الفتن. ويترتب على ذلك أيضا كثرة الطاعات خشية أن يقع في مثل ذلك، لأن هو إن ما كانش موطن نفسه على كده حينما يأتيه الدجال لن يستطيع أن يصمد أمامه، لن يستطيع أن يصمد أمامه كما الله يرضي. النهارده اللي يتدبر في الفتن المحيطة للإنسان يعرف مقدار فتنة الدجال، ويعلم مقدار ما جاء به الأحاديث من الفرار منه، وما جاء به الأحاديث من وجود أن يوطن الإنسان قلبه على ذكر الله والبعد عن هذه المعاصي. إذا كان الناس النهاردة يبيعونها كل شيء، وأول شيء يبيعونه أديانهم لمجرد ما يبدو لهم في الأفق البعيدة من درهم ودينار ومصلحة زائلة. كما ذلك الدجال يخرج ويقع على الأرض الخربة فيقول: أخرجي كنوزك فتخرج بحال يعني، ويقول السماء أمطري فتمطر. ويأتي في وقت، يأتي في وقت إيه؟ يأتي في وقت في الناس فيه في ضائقة مع رفقة في الدين. نسأل الله عز وجل، يعني أمرين في منتهى الرمش. الأمر يضيق على الناس ابتلاء بما قدمت أيديهم، وعندهم رفقة في أديانهم. هنا يكون البشر. فالحديث حينما تبشر قائل هذه الكلمة، من يقول هذه الكلمة؟ لأن هو قلب عامل للمسألة دي. العين يرى شاهدا عمليا على هذا، لما يخش العملية ويتعمل له تقدير يسأل كده أصحابه كان بيقول إيه؟ هتلاقيه بيخرج، دفعت الإيجار ولا ما دفعتش؟ رحنا الشغل ما رحناش الشغل؟ فلان دفع القسط ولا ما جابش القسط؟ بس هتقول واحد بقى لما كان هو في الهند إلا من رحم الله طبعا يقول بقى سبحان الله، أو يقول هذا الحديث صح عنه صلى الله عليه وسلم. ما هو في الهند ده يقول إيه؟ يقول اللي يعني ما على ما في ذهنه دون ان ايه، دون ان يتحرز او يتكلف من ده شيء. فاللي موجود هو اللي بيخرج، يعني موجود في الذاكره هو اللي بيخرج على طول على اللسان. فانت اختبر الاختبار ده، او انت نائب دكتور. انا بقول ايه؟ عشان حاجات يعني الواحد يخرج من أن يسمع أحد. نفس الموقف هو حينما يكون في سكرات الموت، مش هيكون بقى محضر ومرتب الأحاديث الصحيحة الأول وبعدين الحديث الحسن عشان لا يبقى سكرات الموت. مين ده فين ده كلام ده؟ ده تثبيت من عند الله عز وجل، صحيح رغم أنها محض فضل من الله عز وجل، إلا أن هذا الفضل أيضا يغلب على الظن. كلام الإمام القرطبي أنه لا يأتي إلا لمن يستحق. قدمنا سؤال لسه؟ في حديث غسل الميت الدواء بالمواضع الموجود منه، فهل معنى ذلك أن نصوم بغسل مواضع الوجود بالماء فقط في مناوة الشق الأيمن والأيسر؟ أن يكون ذلك في الغسل نفسه، نبدأ بغسل مواضع الوضوء في كل مرة من مرات الغسل بالماء والصابون. معلوم أن غسل الميت مثل غسل الحي تماما بالضبط، لا يسقط عنه شيء، يعني يبدأ فيوضئه كما يتوضأ الحي تماما، ثم بعد ذلك يفيض الماء على سائر جسده فتكون هذه الغسلة، وفي سائر الغسلات أخرى يضع مع الماء شيء مثل الصابون أو مثل السجر أو شيء ذو رائحة، ثم يكرر هذا إما مرة أو ثلاثا أو خمسا أو سبعا على حسب ما ورد في السنة. الخلاصة أن غسل الميت أو تغسيل الميت بالضبط كما يغسل الحي لا فرق. إذا كان الميت أثناء الغسل يخرج منه دم بكثرة وذلك لمرض كان به، في كل مرة نغسل ونظن أن الدم قد انتهى ثم يخرج منه الدم مرة أخرى، فماذا نفعل في هذه الحالة؟ لا شيء، لا شيء. بعض الناس يظن أن الميت إذا أخر شيء يعيد الغسلة مرة ثانية، هذا أمر لم يرد في السنة. دومش غسل الميت ده كما ورد وكما قلنا من قبل فعل تعذيري محض، فسواء خرج ما خرج منه لا تلتفت إلى شيء. المهم ان انت السنه تكلفك بان انت تغسله كما يغسل الحي، لكن كونه اخرج شيء بعد ذلك او خرج منه شيء بعد ذلك فتقول نعيد الغسل، هذا امر غير صحيح ولم يرد في السنه، فضلا عن ان هذا امر لا ينتهي، امر لا ينتهي ويجلب المشقه بل قد يصل الى ازائه، لان كثره تقليده وعدله وما الى ذلك قد تؤدي الى كسر عظامه وهذا منهي عنه اساسا من الشرع. وإيه؟ الوضوء ما احنا قلنا اخواننا غير الحي بالضبط. ها؟ لا 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 تلتفت الى ما يخرج منه لانه مش مكلف، هو اللي بيعمل الكلام ده المكلف، هو اذا خرج منه شيء فعلى كذا، لكن تغسيل الميت لنفسه ده في حد ذاته امر تعبدي، امر تعبدي. كيف يكون وضع الميت في القبر بالنسبة للقبلة؟ يكون في اتجاه القبلة، يكون في اتجاه القبلة. ومتى يكون لازما أن نغطي جسد الميت جميعا بالتراب؟ أن يجزي أن نحكم عليه التراب فقط، لا لازم الميت طبعا يغطى بالتراب حفظا له من كل شيء. الميت أساسا السنة وده لا خلاف فيه بين أهل العلم يجب أن يوارى جسده التراب، لكن وضع على وش الارض كده ده اللي كانوا بيحمطوا الناس اساسا، يعني ناخد احد ان يوضع على سطح الارض هكذا ويطلق، بل الدفن معناه ان يغطى بالتراب، هذا هو الدفن الشرعي. ايه لا بجنبي يعني على جنبي. لو ان رجل اقترض مبلغ 100 جنيه من رجل اخر وقد اقترض المبلغ منه ويعلم انه سرق هذا المال، هل يلزم ان يرد له 100 جنيه الذي اقترض منه ام لا؟ بس لازم الرسول يعني لازم الرسول برضه، يعني المية جنيه دول لازم يخرجوا منه،
صحيح مش هيديهم له هو، لكن هيكرهوا من جيبه، يعني هم يكرهوا من جيبه الاول. وبعدين هو ان كان هذا سارقا ويعلم من اين سرق فيعطيها لمن سرقت منه، اما ان كان لا يعلم وهذا الامر محال ان يعلم صاحبه حتى يخرج نفسه عن داعية الهوى، يعطيه الاخر، يعطيه الاخر او يحتفظ بهم كأمانة اذا ظهر صاحب هذه الأمانة. اما ان تعذر هذا وهذا وهذا فلا شيء عليه، بس المهم انه ما يكونش عنده هوى انه ياخذ عليه هذا المال، يعني لا يكون عنده هوى ان يكون هذا السؤال من ورائه انه لا يريد اساسا ان يرد ماله، وان كان هو سابق انت من الاصل لما تقترض منه، يعني حتى ان كان لما يقترض يتحرى حتى الافكار، يعني ترجع على بالك كده ان صاحبك ده حرام، يعني ده يعني ده لا يمشي الشحاده خالص. طبعا القلوب بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، وممكن يكون هو بيستر فعل المنكر، لكن على كل هذا المال يجب اولا ان تكون مستعدا لاخراجه من جيبك، ثم ان ظهر لك هذا الرجل الذي سرق منه وجب عليك رده، ان لم يظهر فهو امانه الى حين ان يظهر صاحبه، الى حين ان يظهر صاحبه، فان لم يظهر صاحبه ولم تستطع ان ترده فهذا المال هو لك، لك كما لغيرك. اتهام صاحبه بالسرقة موضوع ثاني، يعني هو لازم يثبت عندك ان هو حرام ان هو سرق هذا المال، وده ليس الامر السهل، لان الاصل ان ما في جنوب الناس هو ملكهم، الاصل ان ما في جنوب الناس هو ملكهم، طبعا الاصل في كل من ادعى ملك شيء انه يملكه، لان لا مكلف ان احنا نوقف ناس في الشارع معاه كام يقول له 500 جنيه، ومعاه دليل طب ودي مين؟ دي زوجتك، معاه دليل طب ودول ولاد، معاه دليل، لا الاصل فيما يدعيه الاشخاص من املاك واعراض يكون كلامهم فيه صحيح، الا لو ظهرت شبهه، الا لو ظهرت شبهه، هنا بقى نطلب بالدليل نظرا لايه؟ لحدوث الاشتباه، نظرا لحدوث الاشتباه. قل قولي هذا.